قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب خاتم النبوة. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أرني الخاتم. قال: أدخل يدك. فأدخلت يدي في جرباني فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نغضي كتفي مثل البيضة، ما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني. رواه يحيى بن أبي طالب عن أبي داود، لكن قال مثل السلعة. قال عبيد الله بن إياد بن لقيط: حدثني أبي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه، فقال: يا رسول الله، إني لو طب الرجال أفأعالجها لك؟ قال: لا، طببها الذي خلقها. رواه الثوري عن إياد بن لقيط، وقال مثل التفاحة، وإسناده صحيح. وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن ميسرة قال حدثنا عتاب: سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لحمة نابتة. وقال قيس بن حفص الدارمي: حدثنا مسلمة بن علقمة ساق السند إلى سلمان الفارسي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رداءه وقال: انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. إسناده حسن. وقال الحميدي: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ساق السند إلى سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قريبا، فقلت: ألا تخبرني؟ قال: بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فانطلقت بكتاب هرقل حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه متب على الماء، فقال: يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي حتى قمت بين يديه، فحل حبوته عن ظهري، ثم قال: ها هنا، امضي لما أمرت به. فجلت في ظهري، فإذا أنا بخاتم في موضع غطروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. هذا الكلام في خاتم النبوة. وخاتم النبوة ليس خاتما من ذهب أو فضة، وإنما خاتم النبوة غدة أو بضعة من لحم، جعلها الله تعالى علامة بأن هذا النبي هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين، لا نبي بعده. هذه الغدة أو البضعة التي اختلف في وصفها، وصفها الصحابة كل على ما هيأ الله له، هذه في كتف النبي الأيسر، وهي صفة معلومة من صفات رسول الله، يعرفها السابقون، يعرفها أهل الكتاب، بدليل قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان الفارسي رجل من فارس كان يعبد النار، وأبوه موقد النار الحارس المسؤول عن إشعال النار، أراد الله تعالى لسلمان خير ففر من أبيه وطال عمره وتتبع الرهبان إلى أن بلغ طيبة، بيع في تيمام على يهودي من يهود المدينة. سلمان هاجر بوصية من راهب عابد دله على هذا البلد طيبة، وأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، إلى أن وصل سلمان. ويوم أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة الطيبة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباب، بلغ سلمان رضي الله تعالى عنه مقدم رسول الله، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. سلمان عارف الراهب، وصف له العلامة. العلامة علامتان: الأولى أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، الصدقة من أوساخ الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل لنا الصدقة. ولما هم الحسن بأخذ تمرة من تمر الصدقة زجره رسول الله كخ كخ، ولما أراد أبو رافع مولى رسول الله أن يذهب عاملا منعه رسول الله وقال له: إنها لا تحل لنا الصدقة. والمقصود إن العلامة الأولى أن النبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. العلامة الثانية خاتم النبوة بين منكبين. وصفوا هذا الخاتم أنه كزر الحجلة، أنه مثل التفاحة، أنه مثل البندقة، أنه عليه تآليل، التآليل عليها شعر. سلمان أتى بطبق في ثمر فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا من الصدقة. وذلك في أول مقدم رسول الله بقباء، والنبي لا يعرف سلمان، وسلمان ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا اليوم. فأخذ النبي الطبق وقدمه إلى أصحابه وقال: كلوا. ولم يأكل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال سلمان: هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى بطبق وقال: هذا هدية. فأكل النبي من الهدية، وأمس لم يأكل من الصدقة. إذن هذه علامة بأنه النبي الذي يكون في آخر الزمان، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده. أراد سلمان أن يرى العلامة الثانية، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع سلمان يدور خلف رسول الله يريد أن يرى الخاتم، فكشف النبي وحسر رداءه ونظر سلمان إلى خاتم النبوة. أقول: هذا الخاتم، ولكل نبي خاتم كما جاء في بعض الأخبار، وورد أن الأنبياء جعل الله تعالى لهم هذه الغدة، وليست غدة مرض، وإنما هي علامة على الأيمن. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فعلى الكتف الأيسر، بمعنى أنه لا يأتي بعده نبي، وأن على جميع عباد الله تعالى أن يتبعوا هذا النبي وأن يؤمنوا به وأن يعزروه وأن ينصروه. اليهود هاجروا إلى طيبة منذ أمد بعيد لأنهم قرأوا التوراة وعلموا أن مهاجر هذا النبي إلى أرض ذات نخل شجر، أنها واحد، أنها بين حرتين، عرفوها بالأوصاف. وأتى ثلاث قبائل منهم: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. أما العرب الذين أتوا إليها فما كان الداعي للمجيء تحين مجيء النبي، وإنما انفجر سد مارب. وعندما انفجر سد مارب ذهب بعضهم إلى الشام، وذهب بعضهم إلى العراق، وأتى بعضهم إلى المدينة. الذين ذهبوا إلى العراق والشام الغساسنة والمناذرة، والذين أتوا إلى طيبة الطيبة وقاموا بهم الأوس والخزرج. يوجد عرب أيضا هاجروا من اليمن وأتوا إلى هذه الجزيرة أقاموا بها، وهم معلومون معروفون، لكن السبب في الانتقال من اليمن إلى هذه البلاد، وغالب أصول العرب من اليمن، غالب أصول العرب من قحطان وليس من عدنان. العدنانيون قلة والجم الغفير من قحطان اليمن. العدنانيون كما يقول المؤرخون، وهذا القول صحيح خلافا لمن ينكر تقسيم العرب إلى ثلاثة أقسام: عرب عاربة، وعرب مستعربة، وعرب بائدة. العرب البائدة ذهبوا وهلكوا بصم جديد الذين أهلكهم الله ولم يبق لهم أثر. بقية العرب، العرب العاربة من ذرية قحطان، العرب المستعربة، وهذا ليس فيه عار على العرب ولا عارا على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك بعض المؤرخين. العرب المستعربة هم الذين ولدوا من إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم ليس عربي، إبراهيم من كنعان، نقل ولده إسماعيل إلى جبال فاران إلى مكة. الولد ولد في مكة؟ لا، ولد هنالك، فنقل الولد، ولد هاجر، وأتى بولد هاجر وهاجر إلى جبال فاران. جاء قبائل من العرب يريدون الشام، فلما مروا على جبال فاران وإذا بالطير تقع في مكة، فأتوا إلى الموضع وإذا بهاجر ومعها رضيعها الصغير، استأذنوها في البقاء فبقوا معها. جرهم قبيلة من العرب من اليمن، كبر الولد، وعندما كبر الولد تزوج من قبيلة جرهم، الأب من إبراهيم والأم من جرهم. هذا أمر لا يحتاج إلى أخذ ورد، ولا يحتاج إلى أن يقال إن العرب
عاربة عاربة وبائدة. الصحيح عاربة مستعربة بائدة، بائدة الذين ذهبوا وهلكوا. فخلاصة الكلام عاربة مستعربة عرب عجم بيض سود، خلق الله كلهم من آدم وآدم من تراب، والله جل وعلا لا يبالي في العبد لا لونه لا جنسه لا أصله لا أبيه لا أمه، وإنما الأمر كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبرة بالتقوى عند الله، ولكن عندما تذكر الحقائق يذكر هذا الأمر. ساقني إلى هذا الكلام أن اليهود الذين كانوا مقيمين بالمدينة إنما قاموا بالمدينة لأنهم قرأوا كتابهم التوراة وفيه علامات للنبي، كما قال الله تعالى في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قرأوا صفته، ومن صفاته أنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبوة. عقل هذا سلمان، فهم هذا سلمان، علم هذا سلمان، ولهذا أراد أن ينظر إلى هذه العلامة فرآها وآمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خاتم وخاتم كلها بمعنى سواء، وليس المعنى كما قلت خاتم بمعنى ما يوضع في الأصبع، لا، له خاتم من ذهب استعمله رسول الله يلبسه في أصبعه صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الخاتم الذي على كتفه، وإنما اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه رماه، لأنه من ذهب والرجل لا يلبس الذهب، والله قد حرم الذهب على الرجال. المرأة إذا أهداها خطيبها وإذا أهدت هي خطيبها شيئا من الذهب تكتب عليه اسم الرجل وتاريخ العقد والزواج، لا مانع يأخذ هذا الخاتم ويحتفظ بهذا الخاتم، ولا يجوز له إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كان قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، لا يجوز له أن يتحلى به، لأن الذهب ليس بحلية للرجال وإنما هو حلية النساء، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذهب وشيئا من الحرير ورقى على منبره وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائنا. المرأة هي التي تتحلى بالذهب لزوجها، وأما الرجل فلا يتحلى بالذهب، وإنما يجوز له أن يتخذ خاتما من فضة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى الخاتم الذهبي اتخذ له خاتم من فضة، كتب عليه محمد رسول الله ثلاث كلمات، محمد في آخر سطر، رسول أعلى من محمد، لفظ الجلالة في العلو، الله رسول محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دخل الخلاء أراد أن يقضي حاجته ألقى الخاتم، وضع الخاتم لئلا يدخل بذكر الله تبارك وتعالى في بيت الخلاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أردت أن تعلم أيها الأخ السامع أن النبي له خاتم يلبسه، ولكن هذا الخاتم لا يلبس، وإنما هو علامة الله جل وعلا جعلها لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر أريد أن أنبه عليه وهو أمر هام، هذا الخاتم بمعنى أن هذا المرء أن هذا النبي أن هذا الرسول هو آخر نبي وآخر رسول، لا نبي بعده. ولذا قال الله تعالى في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتمتهم لا يأتي بعده نبي ولا يأتي بعده رسول، فمنذ 14 قرن وبعد أن بعثه الله تعالى إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إتمام حياته. ويوم أن نبي وهو على وجه الأرض لم يوجد نبي معه، ولكن الأنبياء قبله يوجد نبيان أو أكثر على وجه الأرض: لوط، إبراهيم، هذا نبي وهذا نبي. أنبياء يكونون على وجه الأرض لأن الله تعالى لا يبعث النبي إلا إلى قومه خاصة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه، يأتي إلى قومه وهو مرسل إلى قومه، ولكن أفضل الخلق وسيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب ونبي للعجم ونبي للأولين ونبي للآخرين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده، هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين. لا نبي ولا رسول بعده، بمعنى أن على جميع البشرية الذين وجدوا أو ولدوا بعد بعثته أن يأخذوا شرعه ولا يعملوا بشرع ما غير الشرع الذي جاء، يعني بعبارة أخرى دين موسى منسوخ، دين عيسى منسوخ. أي رسالة كانت على وجه الأرض موجودة بعدما أرسل سيد الخلق وبعدما أنزل الله تعالى عليه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. من يوم أن نزلت هذه السورة وبعث نسخت جميع الشرائع، إذ أن جميع الشرائع تشير إلى أنه إذا ظهر هذا النبي محمد على أمة الأنبياء أن يدعوا تلك الشرائع ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة عقدية، إلى مسألة ينبغي أن نتنبه لها. هذه المسألة هي اختلاف العلماء: هل الخضر وجد على عهد النبي وآمن بالنبي وناصر النبي وغزا معه يوم بدر وأحد والخندق والفتح وحنين، والله تعالى قد أخذ العهد والميثاق على الأنبياء كما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبي: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فهل الخضر، وجماعة كبيرة من العلماء يقولون إنه نبي، لأنه قال لموسى: أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله إياه. إذن هذا يدل على نبوته كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. فهل وجد في الأخبار في الآثار في الكتب وجميع ما ورد عن النبي مدون مسجل؟ هل جاء يوم ما الخضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه يناصره يدافع عنه؟ اقرأ وقلب صفحات التاريخ وقلب كتب الحديث، والله لا تجد أن الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أتى يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبايعا أو مهاجرا أو ناصرا أو معينا. بهذا احتج الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد تكلم على الخضر كلاما طويلا في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، رسالة لا تقل عن عدد هذه الأوراق. هل الخضر حي؟ هل الخضر موجود؟ هل الخضر آمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل ناصر رسول الله؟ وتكلم الحافظ ابن حجر كلاما طويلا كثيرا جميلا. الخلاصة أن الخضر لم يأتي إلى رسول الله ولم يجاهد مع رسول الله، وأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بحديث، هذا الحديث في البخاري ومسلم قبل أن يموت رسول الله أخر صلاة العشاء ليلة وقال لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى على وجه الأرض أحد بعد 100 عام، من هذه الليلة إلى 100 عام لا يوجد ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. بمعنى إذا مضى 100 عام جميع من كان في هذه الليلة على وجه الأرض يكون في الثرى وعمم، ولم يستثني ولم يخصص. وقد جاء التخصيص في شخص، القرآن دل عليه والسنة النبوية دلت عليه، هذا الشخص المستثنى الذي ما مات ولا يموت في تلك الليلة وبعد تلك الليلة هو المسيح الدجال عليه لعنة الله. المسيح الدجال موجود إلى اليوم، حبيس في الموضع الذي يريد الله، يظهر في آخر الزمان، له دابة تسمى الجساسة تتلمس له الأخبار. هذه الدابة رآها أبو تميم الداري رضي الله تعالى عنه، انكسرت بهم سفينة ونجا، وإذا بدابة عليها شعر تتكلم. سألهم أخبرت بأنها مع فلان، ذهب إلى المسيح الدجال مسجون مرغوب مصفوف بالحديد، سأله: أعني المسيح الدجال؟ سأل أبا تميم الداري الروضة خاخ عن المدينة الأرض ذات الأشجار، سأله عن مسائل يريد أن يعرف هل ظهر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ماذا بقي له من الزمن. هذا الرجل اللعين وصفه رسول الله بأوصاف: ممسوح العين اليمنى، مكتوب على جبينه كافر، جعله الله فتنة في آخر الزمان، يقول للسماء أمطري، يقول للأرض أنبتي فينبت الزرع، ينزل الماء، يقول لصاحب الخبر هم ألست بربك فتنة. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منه عندما نصلي، أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. تعوذوا بالله من أربع في صلاتك: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال يجوب العالم في 40 يوم، لا يدع موطنا إلا وتطأه قدماه إلا طيبة ومكة، فإن الله تعالى جعل ملائكة على أنقابها على جبالها يمنعون الدجال من الإتيان إلى هذه المدينة الطيبة، ولا يدخل مكة، ويصعد على أحد ويرى المسجد ويرى المدينة البيضاء، فترتجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه كل منافق ومنافقة. أما أن يطأ هذه الملك فلن يطأها، كما أخبرنا ذلك صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مستثنى ولا يستطيع عالم فضلا عن جاهل أن يأتي بخبر، أن يأتي بحديث صحيح يدل على أن النبي قال إلا الخضر، أو أنه اجتمع بالخضر وما إلى ذلك. فعقيدة أن الخضر حي موجود ما مات، أن من كان في فلاة، أن من كان في سفر وضاع وخاف ينادي الخضر: يا خضر، يأتي الخضر إليه ينقذه الخضر، كلام فارغ، عقيدة باطلة، لا ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. يا جماعة الإسلام، إن أعداء الله تعالى ألفوا كتب، إن أعداء الله تعالى لما رأوا العزة التي أعز الله بها المسلمين تلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا أنهم مسلمون وألفوا الكتب، وأدخلوا في كتبنا الإسلامية ما أدخلوا حشوا فيها ما حشوا، لعنة الله تعالى عليهم. أرادوا أن يأخذوا باسماء النبي، وأتوا إلى طيبة وأقاموا في قبلة المسجد، وصاروا يحفرون من تحت الأرض يريدون أن يأخذوا جثمان سيد الخلق، لكن الله تعالى لم يمكنهم من ذلك. أما ما يتعلق بالشريعة، ما يتعلق بديننا، أرادوا أن يعملوا ما يعملون، ولكن الله حافظ كتابه، ولكن الله حافظ دينه. الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أخبرنا الثقات أن جماعة من المستشرقين أتوا إلى بعض البلاد الإفريقية وقاموا بها 10 سنين، أظهروا الصلاح والتقوى، الناس لما رأوهم رأوهم بيض، قالوا هذا شريف، شريف من نسل النبي، يصلي ويصوم وله لحية وعمامة ومصفحة ومنظر رائع هاي. وإذا بهم ينقبون عن البترول وعن الذهب عن المعادن في تلك البلاد. فعاد أحدهم إلى بلاده بعدما قام بها 10 سنين وكتب للقوم: إنه فلان ابن فلان الذي كان مقيما معه وكان إماما له وصلى بهم كذا وكذا عاما. قال لهم: أعيدوا صلاتكم، لأن المذهب ينص، ولأن خليل يقول: إن استبان كافرا أعاد مطلقا، يعني إذا صلينا خلف كافر وتبين لنا بعد ذلك أنه كافر أعدنا صلاتنا، فأمرهم بأن يعيدوا صلاة عشرات. لعنة الله تعالى عليه. جابوا البلاد عرفوها، سبروا غورها، عرفوا معادنها خيراتها وما إلى ذلك، وتظاهروا باسم الإسلام وتستروا بذلك، وأدخلوا بعض الأحاديث وبعض الأقاويل ليبعدونا عن ديننا وحقيقته وما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه. فدعوى أن الخضر حي موجود إلى اليوم، وإن شئت أزيده، يعتقدون أن الخضر أول من يخرج من باب جبريل يوم الجمعة، وأنه إذا خرج من باب جبريل يذهب إلى مسجد الإجابة. من رأى أول خارج من باب جبريل فليمسك به، فإنه الخضر، والله لا الخضر ولا غيره. فخلاصة الكلام، قد يجتمع نبيان أو أكثر في عصر واحد في وقت واحد في بلد واحد، ولكن بعدما ظهر خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه نسخ الله جميع الشرائع، ولم يبعث الله جل وعلا بعدما بعث نبيا ولا رسولا صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة الطويلة العريضة التي يدعيها جماعة موجودون إلى اليوم، وهم أتباع لرجل يسمى غلام مرزا القادياني، رجل عميل للإنجليز، عميل خرج قبل 70 عام تقريبا وقال إنه نبي، أولا قال إنه مهدي، ثم بعد ذلك تدرج وذكر أنه نبي، وأنه نبي ظلمي، لأنه يعلم أنه إذا قال إنه نبي لا يقبل قوله، ولكن قال إنه ظل للنبي، ولهذا يزعم أنه نبي ظلي، أنه نبي ظلي، ظل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ظهر من الربوة، والربوة موضع معلوم إلى اليوم بالباكستان، وادعى بدعاوى ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كذبه العلماء، واجتمع هيئة كبار العلماء برابطة العالم الإسلامي وأصدروا قرار بأنه كاذب، وأن مذهب القاديانية فاسد، وأنه لا يجوز أن تعتقد هذه الاعتقادات، لا أنه مهدي ولا أنه فضلا عن أن يكون نبي. وعلماء الأزهر وغير علماء الأزهر في العالم الإسلامي أجمعوا وصارت كلمتهم واحدة بأن مذهب القاديانية مذهب فاشل باطل غير صحيح، لا يجوز العمل به، وإن كان موجودا اليوم في بعض البلاد التي يوجد فيها جماعة من المسلمين، وغالب البلاد التي كان يستعمرها الإنجليز تجد أن القاديانية فيها، لا يوجدون في البلاد الفرنسية، وإنما يوجدون في البلاد التي كان يستعمرها الإنجليز، لأن الإنجليز لعنة الله تعالى عليهم هم الذين أمدوه وهم الذين ساعدوه، وهيأ الله تعالى لهذا الرجل الفاسد رجلا عالما يسمى الشيخ ثناء الله الأمر تسري رحمه الله، ناظر هذا الرجل وباهله وسأل الله تعالى بأن يهلك هذا الرجل في بيت الخلاء. وبعد أن وقعت المباهلة دخل بيت الخلاء فأهلكه الله في بيت الخلاء لعنة الله تعالى عليه. إذن القاديانية مذهب باطل، اعتقاد أن غلام مرزا نبي ملي وقال خاتم النبيين، ليس معنى آخر النبيين وإنما خاتم بمعنى طابع، يعني أن النبي طابع وليس هو آخر النبيين، بمعنى أنه يجوز أن يبعث نبي بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تأويل فاسد، تأويل باطل، ليس عليه إجماع أهل السنة والجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بهذا المعنى الذي سمعه. ولهذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر لنا أحاديث. سبق الكلام على الحديث الأول والكلام على الحديث الثاني. حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن وجهه ليس طويل وإنما الوجه مستدير مثل القمر، ليس أبيض ناصع ولا أسمر فاحم، وإنما بياض مشرب بحمرة. ورأيت خاتم النبوة، هذا جابر بن سمرة يقول، بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، أخرجه مسلم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن سرجس قال درت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي عند نغض كتفي أعلى كتفي، مثل البيضة، مثل التفاحة، مثل الغدة، ولكنها ليست مرض. لا يمنع أن يكون أن يجمع بين الروايات مثل البيضة أحاط بها تآليل، على هذه التآليل شعر علامة. أما ما ورد مما كتب فيها فلم يصح عن رسول الله في ذلك شيء. ذكرت بعض الأحاديث غير الصحيحة الدالة على أنه مكتوب فيها كذا وكذا وكذا مما لا داعي لذكره، ما دام أن الخبر لم يصح. فإن عادة أهل العلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكما حفظ الله كلامه حفظ الله تعالى بيان كلام الله. بيان كلام الله سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال القائل فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أنت تأخذ الدولار وتذهب إلى البدال، تذهب إلى الصراف بمجرد أن يأخذ هذا الدولار وينظر فيه يعرف أهو مزيف أم لا. الدينار، الذهب، السبيكة، يأخذها وينظر فيها ويلقيها على شيء يقول هذا مزيف ليس صحيح. عرف ذلك بالخبرة، عرف ذلك بالتجارب، عرف ذلك بوسائل. كذلك أصحاب الحديث الذين اشتغلوا بسنة النبي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لا ناظرة لالاؤها كتألق البرق، لأن المصطفى قال فيهم نظر الله امرأ، زين الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سابق. الخلاصة أحاديث النبي محفوظة معلومة، لا يمكن لأحد أن يأتي بخبر إلا وبين أهل الحديث أهذا الخبر صحيح أم لا. إذن الأحاديث التي وردت فيما كتب في هذا الخاتم لا يصح منها شيء، وإنما الأحاديث الصحيحة أن هذه علامة، أن هذا شيء خلقه الله وجعل على كتف رسول الله الأيسر علامة، لأنه لا نبي بعد هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الله بن السرجس: درت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، يعني عند أعلى كتفه اليسرى، جمعا عليه خلان كأمثال التآليل، أخرجه الإمام مسلم بأطول من هذه العبارة. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس صحابي صغير، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وقال قرة بن إياس الولد الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني الخاتم يا رسول الله، أرني الخاتم. ولد صغير: يا رسول الله أرني الخاتم. قال: أدخل يدك. فأدخلت يدي في جرباني في جيبي، هذا يسمى الجيب، أدخل يده في جيب المستضعف يريد أن يتلمس وينظر ويضع يده على الخاتم. لو جاني شاب ابن من أبناء الجيران: يا عم أرني لحيتك، أنا أريد أن أنظر إلى لحيتك، أصفع، أسب، الشم، قليل الأدب، لا يستحي، لم يؤدبه والداه، لا. إذا قال أرني لحيتك أقول له: هذه لحيتي، هذه الدقن، وما ينبت على اللحيين على الفكين يسمى لحية يا بني، هذه اللحية كرمها الله، زين الله بها الرجال، ولم يجعل الله للنساء لحية، وكل أنبياء الله لهم لحى، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية تملأ صدره. لا أقول له ما تستحي، ولا أقول له يا خبيث، ولا أقول له يا كذا ويا كذا. يأتي هذا الشاب يريد أن يرى خاتم النبوة، يدخل يده في جيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويتلمس، هذا الشاب يتلمس الخاتم يطلبه. اسمعوا يا إخوان، وعوا وانظروا إلى أدب النبوة وما كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال قرة ابن إياس: فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضاء. قال قرة: فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي، اللهم صل على محمد، يدعو لهذا الولد ويستغفر الله تعالى له. قال: غفر الله لك، غفر الله لك، ما نهره ما زجره، وإنما أقر ودعا له. وأنت تعلم ما قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قدم النبي إلى المدينة وأنس له من العمر 10 سنين، خدم النبي 10 سنين أخرى. يقول أنس: فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولا قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعلت لما فعلته. إيش هذا الأدب السامي؟ نحن اليوم الخادم لا يأكل إلا في المطبخ، ولا يجلس إلا في الصالة، وإذا أذنب ذهب وقف بالشمس، وإذا عمل عملا حدثناه سترحل الليلة وبعد الليلة، ليس بإنسان. هذا سقط متاع وهو خادم. أخوك في الإنسانية، في الآدمية، في الإسلام، في الإسلام. وقد حدثنا وسمعنا بأن البعض يحرق بالنار، وأن البعض يضرب بالعصا وما إلى ذلك. والله لولا الفاقة، لولا الحاجة، لولا أن الله جل وعلا ابتلاه لما رآني وما رآك، ولا يريد أن يراني ولا يراك، ولكن ابتلاه الله. إنهم قد تركوا أولادهم، تركوا نساءهم، تركوا صبيانهم. امرأة تترك 4-5 صبيان صغار، أكبرهم في 7 من العمر أو 5 من العمر، تأتي لكي تتلقى وتجد بعض المال حتى ترسله إلى زوجها ولأولادها. بالله عليك أن تساعد مثل هذه، تعطيها من زكاتك، تجمع لها من ثيابك، تحسن إليها، ترقق جانبها وخاطرها، تتق الله فيها. أم أنك تقسو عليها، تعنف، تشرد، تضرب، تلعن؟ إن الله قادر، جبار، متكبر، عليم، خبير، لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، قادر على أن يجعلني مثلها وأكثر وأقل. فلنتق الله ولنتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولد صغير يعامله النبي هذه المعاملة. والغريب أيضا أن هذا الولد الصغير ذكي، استطاع أن يصب الخاتم وصفا عظيم على نغض كتفه مثل البيضة، جعل يدعو لي. رواه يحيى بن أبي طالب عن أبي داود. وقال عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثني أبي عن أبي رمتة، انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة، أي غدة بين الجلد واللحم بين كتفين، ظن أنها مرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لو طب الرجال أفأعالجها لك؟ قال: لا، طببها الذي خلقها، دعها على حالها. رواه الثوري عن إياد بن لقيط. وقال: مثل التفاحة. قلت لك ولا معارضة بين هذه الأقوال، ليس النبي قال مثل التفاحة، وإنما هؤلاء هم الذين وصف. هذا وصفها بمثل التفاحة، هذا وصفها بأنها مثل، أنها مثل زر الحجلة، هذا وصفها بكذا وكذا، والكل بوصف لا يتنافى ولا يختلف. وقال مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن ميسرة قال حدثنا عتاب: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول، أبو سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النبي لحمة نابتة، لحمة نابتة ناشدة ظاهرة كالبيضة كالتفاحة، محيط بها شعر، علامة ما وضعها الله هنا سدى، وإنما لها معنى مقصود، علمت هذا المعنى. وقال قيس بن حفص الدارمي حدثنا مسلمة بن علقمة ساق السند إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رداءه وقال: انظر إلى ما أمرت به. وقد ذكرت لك هذا الخبر في أول المجلس. أبو سلمان أتى على نخلة، سمع رجلا من اليهود يقول لسيدي سلمان: جاء محمد، جاء محمد. ما سمع سلمان هذه العبارة إلا وسقط على الأرض من شدة الفرح، وسأل: ماذا تقول؟ فنهره سيده وأمره بأن يسكت: ما شانك؟ اذهب إلى عملي. ذهب إلى عمله سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الطبق الذي فيه التمر وجرب التجربتين اللتين ذكرتهما لك، علم يقينا أنه نبي آخر الزمان،
يأكل الهدية
ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتيت إليه ألقى إلي رداء، الرداء الشرشفة العلوية. العرب كانوا يلبسون الرداء ويلبسون الإزار ويلبسون القميص ويلبسون العماي ويلبسون البرانس ويلبسون الخفاف ويلبسون السراويلات، كل هذا معلوم عند العرب. والنبي كان يلبس الإزار والرداء تارة ويلبس القميص تارة صلى الله عليه وسلم. ووصية عمر معلومة عندكم، لما فتحت بلاد فارس وخاف عمر أن العرب يأخذون عوائد فارس ويتركون عاداتهم، كتب إلى الأمراء: عمر اتزروا وارتدوا، البسوا الأزر تارة يا عرب، والبسوا الأردية تارة يا عرب، واحتفوا امشوا حفاة وانتعلوا وانزوا على الخيل، اركبوا على الخيل، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس على عاداتكم. أين عمر؟ رضي الله على عن عمر. والله لو رأى عمر وضعنا اليوم لما أقر بعضنا الكثير، ما أقر على الوضع الذي نحن فيه. إزار إيه ورداء إيه يا أخي، خليها كرافتنا وخليها بدلة لوكس وخليها. الناس مدنية وحضارة وما إلى ذلك، وأنتم تريدون إزار ورداء وقميص وسراويلات. الناس وصلوا إلى الفضاء، وصلوا الفضاء بالكرافتة، وصلوا الفضاء بالعلم، وصلوا الفضاء بالقراءة، وصلوا بالاختراع. اعمل كما عملوا وكن على دينك وإسلامك، أتصل إلى ما وصل إليه.